الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا بكيفية تطهير النجاسات، وقلنا قد تكلمنا في لقائنا الماضي عن بعض الوسائل استندادا من قول الماتن رحمه الله تعالى: ويكفر ما تنجس بغسله حتى لا يبقى لها عين ولا لون ولا ريح ولا طعم، والنعل بالمسح، والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه، وما لا يمكن غسله فبالصب عليه أو المزح منه. إلى هنا انتهى حديثنا في اللقاء الماضي، لننظر بقية مباحث هذا الباب. قال الشارح رحمه الله تعالى: وما لا يمكن غسله من المتنجسات كالأرض والبئر فتطهيره بالصب عليه أو النزح منه حتى لا يبقى، أي لا يوجد للنجاسة أثر، لأنها لو كانت باقية لكان التعبد بإذهابها باقيا، ولكن هذا إنما يكون في مثل النجاسة التي لها جرم ولون. وأما مثل البول فقد ورد عن الشارع أن تطهيره بأن يصب عليه ذنوب من ماء، فإذا وقع ذلك صارت الأرض المتنجسة بالبول طاهرة. هذا مستمد من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأبي هريرة في قصة الأعرابي الذي بال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم ذكر الحديث بتمامه. قال: البول على الأرض يطهره مكاثرة الماء عليه، وهو مأخوذ مما تقرر عند الناس قاطبة أن المطهر الكثير يطهر الأرض، وأن المكاثرة تذهب بالرائحة المنتنة وتجعل البول متلاشيا كأن لم يكن. تقدم بيان أن العبرة بالتغير، فلو تبين لنا أن الشيء متغير فصببنا عليه الماء حتى زال هذا التغير، فالحكم لماذا؟ للوصف الجديد لا للوصف القديم. عندنا بئر مثلا فيها ماء قليل وقعت فيه نجاسة فغيرت أوصافه أو بعضها، فالحل أن يكاثر هذا الماء، أي نصب عليه ماء جديدا حتى يتلاشى هذا التغير. فإن تلاشى التغير فالوصف المحكوم عليه إيه؟ انتهى، وأصبح عندنا وصف جديد يحتاج إلى حكم جديد. قال الشافعي رحمه الله: إذا أصاب الأرض بول أو غيره من النجاسة المائعة فصب عليها الماء حتى غلبها طهرت، والغسالة طاهرة إذا لم يكن فيها تغير ولكنها لا تطهر. هذا مبني على المسألة، مسألة الماء المستعمل، وأن الماء المستعمل كلام الشفعي هنا، والغسالة طاهرة إذا لم يكن فيها تغير ولكنها لا تطهر، كأنه بيقول إن هي طاهرة غير مطهرة. وسبق بيان هذه المسألة فيما يتعلق بالماء المستعمل، قلنا إن الماء المستعمل إما أن يكون مستعملا في إزالة خبث أو يكون مستعملا في إزالة نجس. فالماء المستعمل في إزالة الحدث نقول إيه؟ إما أن يكون في إزالة خبث أو إزالة حدث. فالماء المستعمل في إزالة حدث رجحنا أنه طاهر مطهر، خلافا للشافعي رحمه الله، بل أكثر العلماء الذين يرونه طاهرا غير مطهر. أما الماء المستعمل في إزالة الخبث فالحكم فيه لماذا؟ للتغير. للتغير يعني ربما مثلا عندك ثوب لطفلة أو لصبي تغلط في هذا الثوب، فوضعته أي وضعت هذا الثوب اللي فيه الغائط في إناء ورفعت الثوب، فإذا بلون الماء فيه من لون الغائط أو من رائحة أو نحو ذلك، هل نقول إن دي ماء استعمل في إزالة نجس يبقى طاهر؟ لا، في إزالة الحدث طاهر. ليه؟ لأن الحدث ليس له جرم، ليس له جرم يوجد في الماء، أما النجس أو الخبث فلو إيه؟ جرم. فإذا كان له جرم في الماء يبقى كأن النجاسة موجودة، وهيكون الماء المستعمل فيه استعمال لإيه؟ لهذه النجاسة. فالعبرة في الماء المستعمل لإزالة الخبث أو النجس هو الإيه؟ التغير. إن كان متغيرا قلنا إنه إيه؟ نجس، وإلا فحكم حكم سائر الماء الذي وقعت فيه نجاسة. قال وفرق بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة. وفرق بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة، والحقيقة لا فرق، لأن الشافعي رحمه الله في هذا الباب مضيق للغاية، لأنه يرى مسألة التطهير بالماء مسألة عبودية محضة، لكن الراجح والله أعلم إن هي من باب الطرق المعقولة المعنى، فينظر إلى وصف الماء ويحكم بمقتضى هذا الإيه؟ الوصف، باعتبار أن الحكم على شيء فرع عن تصوره، وإن الوصف هو الذي يعطينا الحكم وليس غير ذلك. قال وعند الحنفية رحمهم الله الغسالة نجسة والأرض لا تطهر لصب الماء حتى تزول عنها الغسالة، لكن هم محجوجون بحديث بول الأعراب. مش هقول أعراب، لو قلت حديث يبقى حديث أنس أو أبي هريرة أو حديث بول الأعراب. فالراجح في هذا الباب أنه ما لا يمكن غسله كالأرض أو البئر، فإما أن نصب عليها من الماء بمقدار ما يطهرها أو نمزح منها الإيه؟ النجاسة الظاهرة الوصف حتى تخلص من هذا الوصف، كما ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن السمن تقع فيه الفأرة فقال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. فمسألة الإلقاء بما حولها هي مسألة الإيه؟ النجس الذي يتكلم عنها الماثر رحمه الله، إلا أن الشارح لم يذكر هذا الدليل واكتفى بمسألة الإيه؟ مسألة الوصف الذي يبنى عليه الحكم. فإذا زال الوصف المشعر بالنجاسة قلنا بإيه؟ قلنا بالطهارة، سواء زال بالنجح أو زال بالصب. قال والماء هو الأصل في التطهير فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع. نرجع الحديث عن هذه المسألة إلى ما بعد بيان اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة تطهير الجلود بالدباغ. والحقيقة إن الشارح رحمه الله وكذلك الماتن لم يتعرض لهذه المسألة لا من قريب ولا من بعيد. سبق أن تكلمنا في مسألة تطهير لعاب الكلب وتطهير بول الصبي وتطهير الثوب الذي يصيبه دم الحيض وتطهير ذيل ثوب المرأة، وكل هذه أشياء ذكرها الشارح عند بيان النجاسات، وقلت هناك كان الأنسب أن يؤتى بها في كيفية تطهير النجاسات. وتكلمنا أيضا عن مسألة تطهير بول الكلب وهل يلحق بلعابه أم لا، وبقي الحديث عن تطهير الجلود بالدباغ. والمسألة بعموم فيها قولان مشهوران وإن كان فيها ستة مذاهب. القول الأول هو مشهور مذهب مالك وأحمد رحمهم الله تعالى أن الميتة لا تطهر بالدباغ، ومذهب أبي حنيفة والشافعي والجمهور وهو الذي رجع إليه أحمد رحمه الله تعالى في آخر كلامه أنها تطهر بالدباغ. وحجة الجمهور ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. وفيه أيضا أي في صحيح مسلم ومن حديث ابن عباس أيضا قال تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بالشاه الميتة، فقال هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى ولم يذكر الدبغ. وفي بعض ألفاظ هذا الحديث أوليس في الماء والقرض ما يطهرها، القرض زي الشبة، عارفين الشبة ولا مثلها يعني تستعمل في تطهير الجلود، أوليس في الماء والقرض ما يطهرها. وفي الباب من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بسند الحسن وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ويرجع في ذلك إلى سنن الدارقطني رحمه الله تعالى وغيرها. هذا دليل القائلين بطهارة جلود الميتة بالدباغ. أما الذين قالوا بعدم تطهير الجلود بالدباغ فاستدلوا بحديث عبد الله بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى جهينة أني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وفي رواية أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل وفاته بشهر أو شهرين، وفي رواية بثلاثة أيام، فاعتبروا هذا الحديث ناسخا لحديثي ابن عباس المتقدمين. والحق أن هذا الحديث كما قال الشيخ شاكر رحمه الله تعالى مضطرب، فيه اضطراب كثير، وفيه أيضا إرشاد، قال لأن ابن عكيم ليس صحابيا ولم يسمعه ابن أبي ليلى منه، وفيه اضطراب في السند والمتن. وقال الإمام الترمذي رحمه الله أو نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه ترك أخيرا هذا الحديث لاضطرابهم في إسناده. ومن أحسن ما وقفت عليه في بيان حال هذا الحديث كتاب الاعتبار للإمام الحازمي رحمه الله تعالى، وبعضهم يسميه كتاب الناسخ والمنسوخ للحازمي اختصارا لأنه هو الاعتبار الناسخ والمنسوخ من الآثار، فبعضهم يقول كتاب الاعتبار وبعضهم يقول كتاب الناسخ والمنسوخ وهما كتاب واحد للإمام الحازمي رحمه الله. يعني تكلم في هذا المقام كلام جيد جدا، ولعلنا نذكر بعضه إن شاء الله. وكما أقول دائما وعلى فرض صحة الحديث، هذا ما فعله ابن حزم رحمه الله ومن بعده الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فالإمام ابن حزم صحح الحديث بقوله هذا خبر صحيح ولا يخالف ما قبله، أي حديث ابن عباس، بل هو حق لا يحل أن ينتفع من الميتة بإهاب إلا حتى يدبر، كما في الأحاديث الأخرى إذا ضم أقواله صلى الله عليه وسلم بعضها إلى بعض، ولا يحل ضرب بعضها ببعض لأنها كلها حق من عند الله تعالى. إذا هنا ذهب مذهب الجمع، ذهب مذهب الجمع بين الأدلة بدل القول بالنسخ، لأن مسألة النسخ هذه من المرجحات، يعني عندنا أدلة. يظهر من السياق، من السياق الظاهري إن في تعارض، فالعلماء يقولون لا يلجأ إلى الترجيح إلا إذا عجزنا عن الجمع بين الأدلة. ليه؟ لأننا إذا رجحنا فسوف نطرح بعض الأدلة ونأخذ البعض الآخر، والقاعدة تقول إن الإعمال أولى من الإهمال، لما أستعمل الأدلة كلها أفضل من أنني أخذ دليل وأطرح دليل آخر. ولذلك قال العلماء الجمع متعين إلا إذا تعذر، لابد من الجمع بين الأدلة، واجب فاستجمع بين الأدلة إلا إذا إيه؟ استحال الجمع، إلا إذا استحال الجمع بين الدليل والآخر. فنقول هذا الحديث إما إن إحنا نقول ضعيف ونطرحه من محل الاستدلال، أو نقول هو صحيح أو على فرض صحته، وننظر هل يمكن التأليل بينه وبين الحديث الآخر في الباب ولا لا. فابن حزم رحمه الله تعالى قال لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصر إلا إذا دبغت، إلا إذا دبغ هذا الإيه؟ الإهاب. وسيأتي ما يؤكد أن الجلد قبل الدبغ يسمى إهاب. وهذا ما قاله الشيخ الألباني رحمه الله، وقد أطال النفس جدا في الإرواء حديث رقم 38 ليثبت صحة الحديث، وإحنا بنقول وعلى فرض صحته. قال رحمه الله لكن لا يصح الاستدلال بالحديث على نجاسة جلد الميتة ولو دبغ، لأنه إنما يدل على عدم الانتفاع بالإهاب لا بالجلد، وبينهما فرق. فقد قال أبو داود عقبه، يعني بعد ما خرج الحديث، فإذا دبغ لا يقال له إهاب، إنما يسمى شنا وقربة ونحو ذلك. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة مبيته عند خالته ميمونة عند السلام، قال ايه؟ فقام الى شن معلق فتوضأ. فالشن هو ايه؟ الاربة المتخذة من الجلد بعد دبغه، او من الاهاب بعد دبغه. قال النضر بن شميل يسمى اهابا ما لم يدبغ، وبذلك نوفق بين هذا الحديث وبين قوله أيما إهاب دبغ فقد طهر، فالإهاب لا ينتفع به إلا بعد نبغه ومثله العصب. والأولى حق والثانية فيها نظر، لأن العصب لا يدبغ، العصب الإهاب اللي يدبغ، أما العصب ليه لا يدبغ؟ وإحنا كلامنا الآن على إيه؟ كلامنا على الإهاب وليس العصب، وقد تبين الكلام في مسألة العظم والعصب والظفر والريش والشعر ونحو ذلك. فكلامنا الآن على الإيه؟ على الإهاب أو الجلد فقط، أما العصب لا يدبغ، عصب لا يدبغ. وهذا ما صرح به شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في المجموع. قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أباح لهم جلود الميت قبل الدبار، ثم نهاهم عن ذلك حتى تدبر. ونقل عن طائفة من أهل اللغة ما ذكرناه، إن الإهاب اسم لما لم يدبر، قال ولهذا قرن معه العصب والعصب لا يدبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في الحديث قال إيه؟ لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. طيب العصب لا يدبر، وكذلك أيضا الإهاب طلبه إهاب قبل الدبغ يبقى لحكم غير ما يأكل بعد الدبغ. وهذا الجمع سبق إليه الإمام الحازم رحمه الله حيث قال وطريق الإنصاف، يعني رغم أنه اتكلم بالحديث وبين اضطراب الشديد إلا أنه قال وطريق الإنصاف فيه، أي في هذا الحديث، أن يقال إن حديث ابن عكيل ظاهر الدلالة في النسخ لو صح، ظاهر الدلالة في النسخ لو صح، ولكنه كثير الاضطراب لا يقاوم حديث ميمونة وحديث مولاة ميمونة، أو حديث ابن عباس في قصة شاف مولاة ميمونة، لا يقاوم حديث ميمونة كذا قال في الصحة، والمصير إلى حديث ابن عباس أولى لوجوه من الترجيح، ويحمل حديث ابن عكيل على منع الانتفاع به قبل الدباغ، وحينئذ يسمى إهابا، وبعد الدباغ يسمى جلدا ولا يسمى إهابا، وهذا معروف عند أهل اللغة، وليكون جمعا بين الحكمين، وهذا هو الطريق في نفي التضاد، وهذا هو الطريق في نفي التضاد اللي هو الجمع بين الأدلة ظاهرة الطعام. لكن بعد هذا الخلاف في كون الدباغ مطهر او غير مطهر، قلنا الان انه ايه مطهر، الدباغ مطهر، هل يطهر كل شيء حتى جلد غير المذكى وجلد الكلب والخنزير وغير ذلك، ام يطهر إهابا دون إهاب؟ اختلف العلماء في هذه المسألة كما قلت في البداية على ستة مذاهب. من أهل العلم من جعل الدباغ مطهرا لمأكول اللحم فقط، أي ميتة مأكول اللحم، ومنهم من جعله مطهرا لكل ميتة عدا الخنزير والكلب، ومنهم من جعله مطهرا للكل بما في ذلك جلد الخنزير وجلد الكلب. وهذا القول الأخير لداود الظاهري رحمه الله تعالى، وانتصر له ابن حزم في المحلى ورجحه الشوكاني في النيل. فننظر في كلامهما وهل من تعقيد أم لا. قال ابن حزم رحمه الله وتطهير جلد الميت أي ميتة، ولو أنها جلد خنزير أو كلب أو سبع أو غير ذلك فإنه بالدباغ طاهر. وأما تفريق أبي حنيف بين جلود السباع والميتات وجلد الخنزير لأن كل ذلك ميت محرم، ولا نعلم هذه التفاريق ولا هذا القول عن أحد قبله. وأما تفريق مالك بين جلد ما يؤكل لحمه بين جلد ما لا يؤكل لحمه فخطأ، لأن الله تعالى حرم الميتة كما حرم الخنزير ولا فرق. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. لكن الكلام الآن في معرض التحريم ولا معرض التنجيس والطهارة؟ احنا الآن الكلام في معرض التنجيس، لأن احنا بنقول الجلد يطهر، يبقى الكلام في معرض التنجيس، وفارق بين التحريم والتنجيس تقدم بيان. قال: ولا فرق بين كبش ميت وبين خنزير ميت عنده، أي عند مالك، ولا عندنا ولا عند مسلم في التحريم. وأما تفريق الشافعي رحمه الله تعالى بين جلود السباع وجلد الكلب والخنزير فخطأ، لأن كل ذلك ميتة حرام سواء. ودعواه، أي دعوى الشافعي، أن معنى قوله عليه السلام إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أي معناه عاد إلى طهارته، خطأ وقول بلا برهان. يعني كأن الشافعي رحمه الله يقول الميتة إذا كانت مأكول لحم إنما حصل التنجس بسبب زي ما قلنا قبل كده، احتباس الدم في الميتة. فإذا نزعنا عن الجلد آثار الدم الموجودة عليه يبقى عاد إلى إلى طهارته. وطبعا الشافعي صاحب لسان، فيعني تخطئته ليس بالأمر الهين. قال: بل هو على ظاهره، يعني الأمر الذي يتفق مع مذهب ابن حزم رحمه الله، أنه حينئذ طهورا، ولا نعلم هذا التفريق عن أحد قبله. هذا كلام الشوكائل، كلام ابن حزم، انتصارا لشيخه داود الظاهري. ونحو قول الشوكاني قال: فالحق أن الدباغ مطهر، ولم يعارض أحاديثه معارض من غير فرق بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل، وهو مذهب الجمهور. ثم حكى مذاهب العلماء في ذلك وبلغ بها ستة، ثم قال: المذهب السادس يطهر الجميع، والكلب والخنزير ظاهرا وباطنا وهو الراجح. أما مسألة التفريق بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه، يعني نسبها للجمهور، هذه مسألة فيها نظر، تبين من كلام ابن حزم في تخطئته الأول أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمه الله، وهيأتي أيضا لمذهب أحمد فيه التفريق هذا. قال: ثم المذهب السادس يطهر الجميع، والكلب والخنزير ظاهرا وباطنا وهو الراجح. ده كلام الشوكاني رحمه الله. لكن لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولتلميذه ابن القيم كلام يخالف هذا، فقد قال رحمه الله، عن شيخ الإسلام، بعد أن حكى أقوال العلماء فيما يطهره الدباغ وما أخذ التردد، يعني بين ما يطهر بالدباغ وما لا يطهر، أن الدباغ هل هو كالحياة فيطهر ما كان طاهرا في الحياة، أو هو كالزكاة فيطهر ما طهر بالذكاء، والثاني أرجح. يعني هم دول القولين في مذهب أحمد رحمه الله تعالى، إن الدباغ يطهر ما كان طاهرا في الحياة. يعني مثلا الحمار والبغل والفرس ونحو ذلك في الحياة حكمه طاهر، بدليل انه هو بيركب ونحو ذلك. فعلى القول بان الدباغ يطهر ما كان طاهرا في الحياة يبقى يطهر كل هذه الجلود. والقول الثاني، هل الدباغ كالزكاة الشرعية اللي بتطهر مأكول اللحم ولا لا؟ لان احنا قلنا الزكاة الشرعية ان فعلت في غير مأكول اللحم فلا تطهره. يعني هب انك ذبحت حمارا اهليا، ذبحته بآلة الحادة وفي موضع الذبح وأنهرت الدم وسميت عليه، جئت بكل شروط التزكية الشرعية، حلال ولا حرام؟ ها؟
حرام. احنا ذكرنا قبل كده حديث سلمة بن أكوع وحديث جابر في تحريمها في غزوة خيبر حتى لو زكي، واضح؟ فكلامه هنا يبقى هنا الذي يقبل التزكية هو ايه؟ مأكول اللحم. فلو قلنا ان الدباغ حكم التزكية، يبقى اذا لا يطهر بالدباغ الا مأكول اللحم فقط. ورجح هذا الرأي. قال والثاني ارجح، ودليل ذلك، وهذه الأدلة غفل عنها من قال بعموم التطهير، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع. هذا رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي والحاكم، وقال صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وقال الشيخ ناصر وهو كما قال. وعن خالد بن معدان قال، محل الشاهد هنا ايه؟ حديث المتقدم عن جلود السباع، وقلنا فرق بين الجلد والايه؟ والإهاب. فكون سماه جلد اذا هو دبر، وبالرغم من ذلك نهي عن استعماله. فلماذا نهي عن استعماله لو كان طاهرا؟ ده محل الشاهد عنده يعني. وعن خالد بن معدان قال وفد المقدام بن معدي كرب على معاوية رضي الله تعالى عنهما فقال أنشدك بالله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن جلود السباع والركوب عليها؟ قال نعم، رواه أبو داود والنسائي وهذا لفظ النساء. وعن أبي ريحانة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب النمور، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وروى أبو داود والنسائي عن معاوية رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر، رواه أبو داود كذا قال، وهو في الحقيقة عند أبي داود من حديث أبي هريرة لا من حديث معاوية. وفي هذا القول جمع بين الأحاديث كلها والله أعلم. أكلم مين؟ كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. لما نظر إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال جلود السباع والنمور ونحوها، اعتبر أن هذا النهي لأنها غير مأكولة اللحم فيقص عليها غيرها بهذا الجامع. والحقيقة أن هذا القول هو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع، حيث قال وقيل إن جلد الميتة يطهر بالدباغ بشرط أن تكون الميتة مما تحله الذكاء، وأما ما لا تحله الذكاء فإنه لا يطهر، وهذا القول هو الراجح. طبعا العموم اللي ذكروا أخونا في قوله أيما إهاب دبر فقد طهر، اعتبروه مقيد بإيه؟ بنهج النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال بعض الجلود. وهو فعلا لو لم يأتي مثل هذه النصوص لقلنا بالإيه؟ لقلنا بالتعميم. قال بدليل، يعني ترجيح الشيخ ابن عثيمين لهذا القول إن الدباغ يطهر جلد مأكول اللحم فقط، أنه جاء في بعض ألفاظ الحديث دباغها زكاتها، دباغها زكاتها. هذا الحديث رواه أحمد والنسائي والطبراني الكبير، وقال الحافظ في التلخيص إسناده صحيح. وفي الحقيقة إن في إسناده جون بن قتادة، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يعرف، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التاريخ الكبير، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وكأن الحافظ غفل عما ذكره في تلخيص أقوال العلماء في ترجمة جون هذا، فقال إنه مقبول، وقول الحافظ مقبول يعني إيه؟ مقبول عند المتابعة وإلا فلين. قال الشيخ تعبر بالزكاة دباغها زكاتها، تعبر بالزكاة ومعلوم أن الزكاة لا تطهر إلا ما يباح أكله، فلو أنك ذبحت حمارا وذكرت اسم الله عليه وأنهر الدم فإنه لا يسمى زكاة. وعلى هذا نقول جلد ما يحرم أكله ولو كان طاهرا في الحياة فإنه لا يطهره الدباغ. والتعليل أن الحيوان الطاهر في الحياة، شوف ذكرها هنا إيه بعلة معقولة المعنى بعد الدليل، ذكر إلا معقولة المعنى قال في التفريق بين الطاهر والمذكى أو القابل للتذكية. والتعليل أن الحيوان الطاهر في الحياة إنما جعل طاهرا لمشقة التحرز منه، لقوله صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم والطوافات في الهر، فالظاهر اللي برصة وليس حكم أصلي لولا إنها من الطوافين، ومثلها الباغل والحمار أعزكم الله باعتبار أن يصعب التحرز عن سؤله ونحوه، وكذلك أيضا هو الآلة المستعملة في الحمل ونقل المتاع ونحو ذلك، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة إلى آخره. قال وهذه العلة تنتفي بالموت، لأن إذا كان يشق علينا التحرز منها حال الحياة مع شدة حاجتنا إليها فلما ماتت مش لا يشق، أصبحت الحاجة إليها منتفية، الحاجة إليها انتفت بعد الموت، لأن مش يستعمل الحمار وميت ولا يستعمل الهرة وهي أو لا تصف عليه الهرة بعد إيه بعد موتها. فإذا الإباحة المصاحبة لرفع الحرج انتفت بالإيه انتفت بالموت، فبقي الحكم أو رد الحكم إلى أصله. قال وعلى هذا يعود إلى أصله وهو النجاسة، فلا يطهر بالدباغ، فيكون القول الراجح كل حيوان مات وهو يؤكل فإن جلده يطهر بالدباغ. ويعني من أراد المزيد في هذه المسألة يرجع إلى كلام ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن أو في بدائع الفوائد الجزء الرابع صفحة 73 وصفحة 128. نأتي إلى قول الشيخ والماء هو الأصل في التطهير، فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع. ده كلام مين؟ شوكاني رحمه الله. قال الشارح لأن كون الأصل في التطهير هو الماء قد وصف بذلك في الكتاب والسنة وصفا مطلقا غير مقيد، بل قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور يرشد إلى ما ذكرنا إرشادا تشهد له قواعد علم المعاني وعلم الأصول. فإذا ثبت عن الشارع أن تطهير شيء من النجاسات يكون بغير الماء كمسح النعل بالأرض ونحو ذلك، كان الماء غير متعين في تطهير تلك النجاسة بخصوصها، بل نقتصر عليه هناك ويتعين الماء فيما عداها، وهذا هو الحق. ده كلام مين؟ صديق حسن خان رحمه الله. نكمل الكلام بعد أن نعلق عليه. قال وقد ذهب الجمهور إلى أن الماء هو المتعين في تطهير النجاسات، وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأبو يوسف رحمه الله تعالى إلى أنه يجوز التطهير بكل مائع طاهر، ويرد على الجمهور بما ثبت عن الشارع تطهيره بغير الماء إن كانوا يقولون إلا الماء يتعين في مثل ذلك. ويرد على أبي حنيفة رحمه الله ومن معه بأن إثبات مطهر لم يرد عن الشارع أو تطهير على غير الصفة الثابتة عنه مدفوع. يعني كأن الشارح رحمه الله بعد أن مال إلى رأي شيخه في كون الماء هو الأصل في التطهير بدأ تعلق المسألة بتعقير على الجمهور من ناحية وتعقير على الحنفية من ناحية أخرى، لكن نشوف هل فعلا ده كلام الجمهور ولا لا. ولذلك دائما أقول مهم جدا أنك ترجع إلى الكتب المعتمدة في المذاهب لتعرف رأي أصحابه، ولا تكتفي بحكاية الغير، لا تكتفي بحكاية الغير. ابتداءً قول المصنف رحمه الله والماء هو الأصل في التطهير دل على ذلك الكتاب والسنة والواقع، بل اتفق العلماء على ذلك في كون الماء مطهر، في كون الماء مطهر، أما كونه هو وسيلة التطهير الوحيدة فهذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله. دليل كون الماء مطهر قوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وأنزلنا من السماء ماء طهورا. قوله صلى الله عليه وسلم في ماء البحر هو الطهور ماء، قوله في حديث أبي سعيد وغيره الماء طهور، فكل هذا يدل على أن الماء طاهر نفسه مطهر لغيره. ولهذا قال ابن رشد رحمه الله: وأما الشيء الذي تزال به يعني النجاسة فإن المسلمين اتفقوا على أن الماء الطاهر المطهر يزيلها، لما فيش فيها إيه خلاف، حتى لو كان في شيء عين الشارع له وسيلة من وسائل التطهير غير الماء واستعمل فيه الماء فيطهر بالماء. يعني مثلا لو واحد غسل النعل يطهر ولا لا يطهر؟ يطهر. لو المرأة غسلت ذيل ثوبها يطهر ولا لا يطهر؟ يطهر. لو واحد غسل بول الصبي الرضيع يطهر ولا لا يطهر؟ إذا حل غيره، أما غيره فلا يحل محله، زي على كلام الشوكاني الآن يعني. قال: واتفقوا أيضا على أن الحجارة تزيلها من المخرجين، وهذا مستفيض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بيان ذلك عند كلامنا في باب قضاء الحاجة عن الاستجمار، سنرجع الكلام عليها، وهي طبعا من كيفية تطهير النجاسات، ولكن لتعلقها بالوضوء نرجع الكلام عليها عند قضاء الحاجة كما فعل الماتن رحمه الله. قال ابن رشد: واختلفوا فيما سوى ذلك من المائعات والجامدات التي تزيلها، عندنا بعض الموائع أو الجامدات التي يمكن أن تزيل النجاسة، فذهب قوم إلى أن ما كان طاهرا يزيل عين النجاسة مائعا كان أو جامدا في أي موضع كانت، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. إذا أي شيء يزيل النجاسة أو عين النجاسة سواء كان ماء أو خل أو كلور أو ماء ورد أو شيء جامد زي إيه الأشنان أو الصابون، يعني عندك لو عندك صابونة مثلا وجئتها وهي جافة يعني كهيئتها هذه ودلقت بها الثوب فنظرت فإذا النجاسة لا أثر لها ولا طعم ولا لون ولا ريحة، ده معنى الإيه الجامد. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. وقال قوم: لا تزال النجاسة بما سوى الماء إلا في الاستجمار المتفق عليه. وبه قال مالك والشافعي. يبقى المسألة في قولين. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في المسائل المرضينية، وده مختصر لما قاله في مجموع الفتاوى أيضا، بل إن المسائل المرضينية نفسها موجودة في مجموع الفتاوى. وأما إزالة النجاسة بغير الماء ففيها ثلاثة أقوال في مذهب أحمد، في مذهب أحمد ثلاثة أقوال، أحدها المنع كقول الشافعي وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد، أي منع استعمال غير الماء في التطهير. والثاني الجواز كقول أبي حنيفة، وهذا القول الثاني في مذهب مالك وأحمد، والقول الثالث في مذهب أحمد أن ذلك يجوز للحاجة. فحكاية الجمهور واضح أن فيها نوع من الإيه التجوز، لأن الشافعي رحمه الله وافقه أحمد ومالك مرة ووافقه أبا حنيفة مرة، يبقى أصبح هنا الكفة إيه متزن. وتفرد أحمد بإباحة إزالة النجاسة بغير الماء للحاجة، أي عند فقد الماء مثلا.
الحقيقة أن السنة جاءت بالتطهير بالماء في قوله صلى الله عليه وسلم لأسماء في الثوب يصيبه دم الحيض: حسيه ثم اخلصيه ثم اغسليه بالماء. وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي: صبوا على بوله ذنوبا من ماء. وقوله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية. وقوله صلى الله عليه وسلم في آنية المجوس: ارحبوها ثم اغسلوها بالماء، وغير ذلك. فتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإزالة النجاسة بالماء في قضايا معينة، ولم يأمر أمرا عاما بإزالة كل النجاسات بالماء ثم استثنى بعد ذلك قضايا معينة، أليس كذلك؟ يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة النجاسة بالماء ورد في قضايا معينة، وفي قضايا أخرى ورد التطهير بأشياء أخرى كالاستجمار بالحجارة ومسح النعل بالأرض وذيل ثوب المرأة إلى غيره. ومنها أيضا أن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشون من ذلك شيئا، هذا حديث البخاري الذي رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، أو حديث ابن عمر الذي خرجه البخاري رحمه الله تعالى. ومنها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الهرة: إنها من الطوافين عليكم والطوافات، مع أن الهرة في العادة تأكل الفأر، تأكل الفأر، ولا يعلم بل يستبعد وجود قنوات فيها ماء ترد عليها الهرة لتطهر أفواهها من أكل الفئران، بل جعل ريحها طهورها. الريح ريح الهرة هو الطهور. ومنها أن الخمر المنقلبة بنفسها تكفر باتفاق المسلمين. طيب إذا كان الأمر كذلك، فالراجح والله تعالى أعلم في هذه المسألة أن النجاسة متى زالت بأي وجه زال بذلك حكمها، لأن كما نقول إن الحكم بيدور مع العلة وجودا وعدما. فإحنا قلنا هنا نجاسة يلزم تطهيرها، زالت النجاسة بأي سبب، يبقى أصبح هذا المكان أو الثوب أو البدن إيه؟ طاهر، طالما أن حين النجاسة ذهب أو محي. قال رحمه الله تعالى: والذين قالوا لا يزول إلا بالماء، أي لا تزول النجاسة إلا بالماء، منهم من قال إن هذا تعبد وليس الأمر كذلك، فإن صاحب الشريعة أمر بالماء في قضايا معينة لأن إزالتها بالأشربة التي ينتفع بها أو ينتفع بها المسلمون إفساد لها، وإزالتها بالجامدات كانت متعذرة، كانت متعذرة كغسل الثوب والإناء والأرض بالماء، فإنه من المعلوم أنه لو كان عندهم ماء ورد وخل وغير ذلك لم يأمرهم بإفساده، فكيف إذا لم يكن عندهم؟ يعني بيقول إن مسألة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة النجاسة بالماء ليس لأن الماء هو المتعين في إزالة النجاسة، ولكن لأنه لم يكن عندهم غيره، وعلى فرض وجود غيره كالخل وماء الورد مع شدة الحاجة إليه لا يمكن أن يأمرهم بإضاعته، لأن في ذلك إضاعة للماء. والحقيقة ان لم يكن عندهم لا خل ولا ماء ورد، والخل كان عندهم للطعام وليس للايه للتطهير، وليس للتطهير. قال ومنهم يبقى هنا فسد رأي من قال بان الامر بازالة النجاسة بالماء تعبد، بقي قول من قال بان الماء له من القبط ما ليس لغيره من المائعات فلا يلحق غيره به. قال وليس الامر كذلك، بل الخل وماء الورد وغيرهما يزيلان ما في الآنية من النجاسة كالماء وأبلغ. بل النهاردة المنظفات الصناعية والكلور ونحوها أبلغ في إزالة النجاسة ولا لا؟ بل إن في أشياء وإن لم تكن نجاسة لا تزول إلا بالكلور وإما بالبنزين أو بالسولر أو بالغير ذلك من الإيه من المائعات. فكلهم يقولوا إن الماء أنقذ وله قدرة على النفاذ خلال الثوب أو نحوه، فهذا قول مردود لأن غيره أنقذ منه وأنقى منه أو أقدر على التنقية منه. قال والاستحالة أبلغ في الإزالة من الغسل بالماء، لأن يعني لو عندنا مثلا غائط وغسلناه بالماء زي ما يكون الغائط تحول إلى تراب. عندنا خبر على القول بنجاسته على خلاف ما نقول، وصبنا عليها ماء مثل ما تتحول إلى خل، لا يمكن. ليه؟ لأن الخل ظاهر باتفاق وبيقين. أما الخمر اللي صبيت عليها مية، هل يلزم من صب الماء على الخمر ذهاب وصف النجاسة عندما انقضت نجاستها؟ ليه؟ لأن ممكن نقطة صبقة في هذا الماء تسكر من يشرب الايه الماء المخلوط بالخمر لأول مرة، أو إذا شرب منها كثيرا سكر، وما أسكر كثيره فقليله حرام، عكس ما تتحول تحول كل إلى شيء آخر فاختلف الوصف المحكوم عليه. قال والاستحالة أبلغ في الإزالة من الغسل بالماء، فإن الإزالة بالماء قد يبقى معها لون النجاسة فيعفى عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء يكفيك الماء ولا يضرك أثره. هذا الحديث رواه أبو داود وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله وفيه ضعف. وغير الماء يزيل الطعم واللون والريح. إذا كان الشارع عفى عن أثر يصعب إزالته مع الماء، وكان يمكن إن هذا الأثر يزول بالخل أو بالكلور أو بماء الورد أو نحو ذلك، يبقى أيهما أبلغ في الإزالة؟ اللي يزيل الأثر واللون والطعم وريحة كل شيء، ولا اللي يبقى معه شيء؟ لا شك إنه يزيل كل شيء. فبالتالي القول بأن الماء أقدر على التنقية من غيره قول مردود يرد الإيه الواقع والحقائق المعروفة. قال أضف إلى ذلك أن طهارة الخبث من باب التروك، أي إحنا أمرنا باجتناب الإيه الخبث، وثيابك فطهر والرجز فانشر على أحد المعنيين، بأن الرجز هنا الإيه النجاسة. قالت مقصودها اجتناب الخبيث، ولهذا لا يشترط فيها فعل العفو ولا قصده، بل لو زالت بالمطر النازل من السماء حصل المقصود كما ذهب إليه أئمة المذاهب الأربعة، بخلاف طهارة الحدث. يعني لو واحد وقع في الماء وهو جنب يطهر، طيب ثم منشور على حد عليه نجاسة ونزل عليه المطر فأزال أثر النجاسة يطهر،
يذكر باتفاق الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، بل لا أعلم في ذلك خلاف. إذا في فارق بين الاثنين ولا لا؟ في فارق بين إزالة الحدث وإزالة الإيه؟ النجس. فإزالة الحدث يلزم فيها فعل العدل، ويلزم فيها أيضا قصده، ويلزم فيها قصده. أما إزالة الخبث أو النجس فلا يلزم هذا ولا ذاك، لا يلزم القصد ولا يلزم الفعل. لكن الفارق بين من نوى إزالة الخبث ومن لم ينوه الثواب فقط. إن اللي ينوي من نوى إزالة الخبث تعبدا أثيب، ومن زال عنه الخبث من غير فعله وبدون قصد منه لا ثواب له ولا عقوبة عليه. فالفرق في المسألة فرق الايه؟ فرق الثواب، لأنه عمل بنية صالحة فهو يؤجر عليه، كمن يأكل ليتقوى على العبادة، ومن يأكل لجوعه فقط. فدليل نية حسنة يؤجر عليها، وده ليست له نية فلا أجر له. قال: أما طهارة الخبث فإنها تسقط بالجهل والنسيان، فمن يصلي بالنجاسة جاهلا أو ناسيا فلا إعادة عليه، وكذلك لا يشترط فيها النية على الراجع، لأنها من باب ترك المنهي عنه. فبالتالي إذا عين الشارع الماء لإزالة الحدث فنستطيع أن نقول ده أمر تعبدي فعلا. أما إذا ذكر الماء لإزالة الخبث فليس هذا فيه تعبد. قال: وإذا كان كذلك فإذا زال الخبث بأي طريق كان حصل المقصود، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. والحقيقة هذا القول هو الذي يتعين الذهاب إليه، وإليه ذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، كما ذكر في تعليقه على قول صاحب زاد المستقنع: ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة غير الخمرة، فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهر، وإن خفي موضع النجاسة غسل حتى يجزم بزواله، إلى آخره. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المسألة أن الراجح فيها الطهارة أو التطهير بالشمس وبالريح وبالدلك والاستحالة، في كلام يحتاج إلى بيان نرجعه للقاء المقبل إن شاء الله، طالما أن الوقت قد مضى. ونسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا وإياكم للمتقين إماما. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم آمين. يقول: أحبك الله الذي أحببتنا فيه. إني بائع شرائط، لقد سجلت شرح مجموعة أصول الفقه ومجموعة هل تسمح لي ببيعها؟ نعم أسمح بذلك إن شاء الله، والأمر على الساعة بإذن الله. فالصيام النافلة مش عارف تقريبا لابد، فالصيام النافلة لابد أن تسبقه نية من الليل. الأصل في كل عبادة أن تسبقها النية ثم تصحبها إلى نهايتها. الأصل في كل عبادة، صلاة، صوم، حج إلى غير ذلك، يلزم النية في البداية والمصاحبة أيضا طول العمل. لكن لا مانع أن يستثنى من الأصل شيء كمسألتنا هذه. فالأصل عندنا الأعمال بالنيات، وعلى فرض صحة حديث حفصة: لا صيام لمن لم يجمع الصوم من الليل
الظاهر انه موقوف وعلى قبض الحره، فبنقول يستثنى منه ما جاء في حديث عائشة الذي ذكرناه اثناء الدرس، وهو نية النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصوم من الغداء. وعلل العلماء ذلك بأن النفل باعتباره أمر زائد عن العبادة المفروضة التي يلزم أداءها، ييسر فيه ما لا ييسر فيه الفرض، لأن رجل عنده همة في تحصيل الخير فلا ينبغي أن نضيق عليه، وبالتالي وسع في النافلة ما لم يوسع فيه الفرض، لأن الفرض الأصل فيه الابتلاء والأصل فيه الإلزام، الإلزام بوصف معين وبوقت معين ونحو ذلك. أما النافلة فالأمر فيها على الإيه؟ على السعة وبما في ذلك الإيه؟ الأداء. فبالتالي يجوز الصيام أو نية صيام النفل من النهار، لكن هل يلزم قبل الزوال أم يجوز بعد الزوال؟ إلا عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نوى قبل الزوال، أي قبل انتصاف اليوم أو قبل تحول الشمس إلى النصف الثاني من السماء، وهذا هو الصحيح، لأن ينبغي أن يصوم أو تكون نيته قد توجهت للصوم أغلب اليوم، أغلب اليوم، ولا يتحقق هذا إلا إذا نوى قبل الزوال كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ما حكم صلاة المرأة إذا كانت كاشفة عن قدمها؟ وما حكم كشف وجه المرأة وكفيها عموما؟ وما رأي فضلك؟ أما مسألة صلاة المرأة إذا كانت كاشفة عن قدميها، فالذي أعلم في هذا الباب أن صلاتها صحيحة إن شاء الله تعالى. والحديث المذكور فيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل أتصلي المرأة في درع وخمار، قال إذا كان سابغا يغطي ظهور القدمين. فقوله إذا كان سابغا يغطي ظهور القدمين فيه معنى الشرطية، يعني نعم تصلي إذا كان بهذا الوصف. فلو صح هذا الحديث لقلنا بإلزام المرأة بتغطية ظاهر قدميها، لكنه حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة ليست قول فلان وعلان، ولكن استدل لقولهم، وإلا فأعرف ولا تقلدني ولا تقلد مالك ولا الأوزاعي ولا الثوري، ولكن خذ من حيث أخذه. هذا قول أحمد رحمه الله تعالى. المسألة أقوال العلماء يستدل لها لا يستدل بها، فإذا نقلت الحديث إن ثبت فيبقى هنا حكم الشرط، فيلزم منه إيه؟ تغطية ذلك. أنا وقد قلنا بضعفه فلا يلزم ذلك على الراجح، خاصة إن هذه مسألة تعم بها البلوى، تعم بها البلوى، فلو كان لازما لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا. حتى حديث لا تصلي الحائض إلا بخمار منازع بصحته، بل يعني الراجح والله تعالى أعلم ضعف، لكن هو ستر العورة بالنسبة للمرأة. عند الجمهور أفضل عورة المرأة هي عورة الرجل، عند الجمهور، فتخصيص الصلاة بعورة إضافية يلزم منه إيه؟ يلزم منه دليل إضافي. فالذي وهذا كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، إنه لا يلزم تغطية ظهور القدمين ولكن يغطى ما فوق ذلك. حكم كشف وجه المرأة وكفية عموما. أما هذه المسألة فهي من المسائل التي اختلف فيها العلماء اختلافا واسعا، فقد يعجب كثيرون إذا قلنا بأن رأي الجمهور جواز كشف الوجه واليدين، لكن الحقيقة عندما نراجع أقوال الجمهور رحمه الله تعالى نجد تعليق الأمر على أمن الفتنة، أي لا تكون المرأة مصدر فتنة لغيرها أو لنفسها. فإذا كانت المرأة شابة جميلة فتؤمر بستر وجهها سدا لذريعة الافتتان بها. وكمان ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلان الموقعين ذكر 99 دليل لقاعدة سد الذريعة، ثم قال: وأكتفي بهذا القدر تيمنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. يعني كان ممكن يجيب له 99 لكن قال كفاية كده، يعني عسى أن يكون ذكري لهذه الأدلة مشابه لفعل المرء لحصر أسماء الله عز وجل الحسنى. وطبعا كل اجتهاد يؤجر عليه إن شاء الله. الحاصل من هذه المسألة لا ينبغي أبدا أن تهمل في القول أو في الفتوى المتعلقة بكشف الوجه، خاصة مع فساد الأزمنة ونحو ذلك. وهذا الذي نميل إليه، وإن كانت المسألة تحتاج إلى بسط من ناحية النظر في الأدلة وتأويلها. أما كتاب الرد المفحم للشيخ الألباني فهذا رأي الشيخ، والشيخ رحمه الله تعالى يعني مات وهو يدين الله عز وجل باستحباب النقاب وليس بوجوب، ولكن فارق كبير بين القول بالاستحباب أو الوجوب وبين القول بالبدعية أو التحريم، الأمر الذي شان به كثير من المعاصرين أنفسهم لما ورطوا أنفسهم فيه وخالفوا بذلك قول جمهور الأصوليين. إنه لا يجوز إحداث قول ثالث إذا كانت المسألة قولين. فالمسألة فيها قولين الآن، قول بالوجوب وقول بالاستحباب. فكل يأتي واحد، وطبعا الوجوب فيه ثواب والاستحباب فيه ثواب، فكل واحد يأتي بقول يخالف الثواب ويحول إلى عقوبة فهذا خرق للإجماع ولا يجوز له كائنا من كان. ومما يؤسف له إن يعني بذرة هذه الكبيرة طبيب بيطري معروف، ثم تبعه عليها مع الأسف الشديد من كان من قبل يقول بوجوب النقاب ففي جعل الأسماء. ورجعوا إلى كتاب تفسير سورة الأحزاب لهذا القائل، يعني قال إيه وفي المسألة بحث جيد لأحد أبنائنا فلان الفلاني، وذكر اسم الدكتور البيطري هذا. ثم جاء مع الأسف الشديد المفتي الجديد وقال إن النقاب ليس من الإسلام بل هو عادة عربية. لكن طبعا هذا القول كله منكر، والشيخ الألباني رحمه الله وإن قال باستحداد النقاب إلا إنه ألزم به نساءه وبناته رحمه الله تعالى، والمسألة تحتاج إلى بسط. لكن يكفينا في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، فلم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم منها شعرا ولا ذكرا. وقوله: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، فغير المحرمة إذا تنتقب. والذين يقولون بأن ده دليل مخالفة ودليل مخالفة ضعيف في الاستدلال، قولهم هو الضعيف، لأن دليل المخالفة لا يطرح بإطلاق ولكن يؤخذ به في ذات ويرد في أبواب أخرى. والشيخ رحمه الله تعالى لم ينكر هذه الأحاديث ولا صحتها، ولكن لما صح حديث أسماء إذا بلغت المرأة المحيض لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وذات وأشار إلى وجهه وكفيه، اعتبر هذا نص في المسألة، وإنه صادق لكل الأدلة التي تشعر به الوجوب. ومع القول بمسألة ضعف الحديث هيبقى المسألة فيها نظر ثاني. وأظن أن الشيخ رحمه الله تعالى لو ثبت عنده ضعف هذا الحديث لقال بالوجوب، لأن كل الأدلة اللي طرحها الشيخ بعد ذلك تحتمل الإيه؟ تحتمل التأويل غير هذا الدليل. هل العمل في البنوك كمحاسب في شيء؟ نعم في كل شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الربا أو حرم الربا على من؟ الآكل والمؤكل والكاتب والشاهدين. فلو كان ننظر بالنسبة للآكل والمؤكل مستفيدين، لكن الشاهد والكاتب، وربما أيضا الكاتب يستفيد لأنه يكتب، لكن الشاهد يستفيد إيه؟ لا نقطة له ولا جمل في الموضوع. لكن هي مسألة قطع الطريق على المفسدة قبل أن تقع، من باب يعني الوقاية خير من العلاج أو سد الذريعة اللي كنا بنتكلم عنه. والعمل في البنوك كمحاسب على الأقل هو كاتب وفي نفس الوقت شاهد، والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فحكم حكم الكاتب والشاهد على الأقل. وهل إذا كان لي قريب وزرته وقدم لي طعام أو شراب هل آكل أو أشرب؟ إذا كان يعني بيعمل في البنك لا أكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل عند اليهود ويجيب دعوتهم، ومعلوم أن الربا أو التعامل بالربا في دم اليهود، في دم اليهود، فلا بأس بأكله أو بالأكل عنده. زوجها بعد اجتماع زوجها بها تذهب عند وقت الفجر لكي تغتسل، فتمنعها حماتها إلا بعد الشروق بساعات، ولذا تفعل. إن كان الأمر كذلك بلا مبالغة فتتيمم وتصلي الصلاة في وقتها. إذا كان الأمر كذلك، يعني الفتوى على قدر السؤال، أما يعني طبعا ما تعجز عن التحايل، تعجز عن التحايل ويعني تستغل لهم حماتها، يعني مش عدلها بالمصاب، يعني تستغل لهم حماتها ولا تؤخر الغسل إلى الوقت الذي تستيقظ فيه هذه المرأة. وإن يعني ضاقت بها السبل ولم تتمكن من التحايل عليها ولا كذا، فحكمها حكم عادي بالماء في هذا الباب أو في هذا بهذا الوقت، فتتيمم وتصلي، ثم بعد ذلك تغتسل إن شاء الله. يوجد صور على الملاية التي تفرش على السرير مثل ميكي ماوس وكلب وبطة، هل يجوز النوم عليها وهل يجوز أن أشيلها من تحتي فقط؟ هو الأولى، الأولى أن تكون الفرش خالية من صور ذوات الأرواح، لكن بعض العلماء أباح استعمالها في الفرش باعتبار أنها تمتهن وتوطأ بالأقدام ونحن ذلك، لعكس مثلا ما تكون ستارة على جدار لا توطأ ولا تمتهن. فوسعوا بعض الشيء في الفرش التي عليها صور باعتبار أنها تمتهن وتوطأ، واستدلوا بفعل عائشة رضي الله تعالى عنها لما قطعت المنرقة التي كانت تستر بها سهوة لها بأنها قطعتها وجعلتها وسادة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل يجوز أن أصلي بعد الغسل؟ يعني بعد الغسل بدون وضوء يعني، ولا خيال لذلك فهمته من السؤال؟ نعم يجوز الصلاة بعد الغسل، لأن الغسل كما قلنا من قبل أعم من الوضوء، فيدخل فيه الأدنى. وهل يبطل الوضوء ببث الفرج أم هو على وجه الاستحباب؟ الراجح أن الوضوء ينقض بمس الفرج كما سيأتي أدلته، وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من مس فرجه فليتوضأ، هو دليل المسألة. هل يجوز الشرب قائما؟ الذي أدين الله عز وجل به أنه لا يجوز إلا في موضع الحاجة أو الضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، وفي رواية زجر، وفي رواية قال: من شرب قائما فليستقي. فكل هذه الأدلة في الحقيقة لا يقوى المرء على القول بالكراهة فقط، لأنه كيف يأمر بالاستقاء مع أنه أمر قد يترتب عليه ضرر. وكون علي رضي الله تعالى عنه فهم من المسألة، فهم أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب من زمزم وهو قائم أن ده بيان للجواز، ففهم علي رضي الله تعالى عنه لا يلزم الجميع. ويتراجع المسألة في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني فقد توسع في بيانها. هل يجوز قراءة القرآن من غير وضوء؟ الذي ندين الله عز وجل به نعم، لأن كل الأدلة أما ما تم القراءة طبعا، سألت القراءة
مسألة القراءة تجوز بإجماع، تجوز بإجماع العلماء بدون مس المصحف، لكن الكلام على إيه؟ على مسألة المس، لأن قراءة القرآن عن ظهر قلب مثل الذكر يكره فقط بغير وضوء، أما مس المصحف هو الذي فيه الإيه؟ فيه الخلاف. والراجح أيضا جواز مس المصحف، إن ننسى نهائيا من كلية الشريعة الإسلامية، ولكن المدرسين الذين كانوا يدرسون لنا أصول فقه سامحهم الله لم يطفون على بدائيات الأصول، فأنا في حاجة شديدة إلى تعلم هذا العلم، أريد منك أن تدلني على الوسيلة التي أجمع بها هذا العلم. خليك معانا إن شاء الله تتعلم، لا أقول يعني إيه الوسيلة، إلا أن يكون عندك آخر يستطيع أن يعني يقطع معك شوقا سريعا عنا، نحن نكون في درس الأسبوع، لو عندك واحد يدرس لك كل يوم فده هو نعمة، وإلا فما في سبيل، يعني الأصول في الحقيقة يصعب تحصلها بدون مساعد، بدون شيخ أو نحو ذلك، لأنها ليست من المواد السهلة التي يسهل استيعابها، لابد من توضيحها. وانت شايفين يعني احنا اخترنا كتاب رأينا انه هو من اسهل الكتب، بنعلق وبنزيد وكذا، فهي المسألة من يعني هذا الفن من العلوم التي تحتاج الى مرشد او مبين. هل شرب الدخان ينقض الوضوء؟ لا لا ينقض الوضوء، ولكن هو حرام على الراجح. هل يجوز صلاة الغائب على شهداء الأقصى؟ هذه المسألة فيها للعلماء ثلاثة أقوال. صلاة على الغائب فيها طرفين ووسط، قول بالإباحة مطلقا وقول بالمنع مطلقا، والقول الوسط إنه يصلى عليه إذا لم يصلى عليه أو غلب على الظن أنه لم يصلى عليه. والحقيقة الأدلة واحدة في كل المسائل، يعني مثلا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، بعضهم اللي قالوا بالمنع قالوا بخصوصية، ومن عجيب ما قرأت لأستاذة جامعية وما أكثر الألقاب يعني ترد على الشيخ عطية فقر في مسألة تحريم صفحة المرأة الأجنبية، فبتقول وما كنت أحب للشيخ الفاضل أن يتورط في مثل هذه أو في مثل هذه الفتوى، لأن الإسلام في هذا الوقت يوصف بالإرهاب والتطرف، فكون يأتي الشيخ في هذا الوقت يقول مصفحة المرأة حرام وذريعة إلى الزنا هيؤكد هذا المفهوم في أذهان القائلين به إنا لله وإنا إليه راجعون. وأخرى أستاذة أخرى في كلية الشريعة تقول إن أصبح مصفحة الرجل للمرأة علامة على النطق والرقة، والإسلام يدعو إلى هذا وذاك، وأنا أصافح زملائي في الكلية، فمعنى فتوى الشيخ إن زملائي في الكلية أساتذة الأزهر جهال ضالون. والثانية تقول وإذا كانت مصفحة المرأة الأجنبية حرام فلماذا كان الشيخ قد الحق يصافحني؟ حاجة غريبة يعني استدلالات غير. المهم يعني تقول وأما ما ورد أو وأما ما ذكر من كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يصافح امرأة فهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانه العظيم، يعني قول منقوض شرعا وعقلا. أما شرعا فإن الخصوصيات لا تثبت إلا بدليل، وده متفق عليه بين العلماء، بل من العلماء من ألف أو صنف في خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم كالإمام السيوطي وغيره. وأما العقل فأيهما يخشى عليه من المصافحة؟ المعصوم المحرم عليه النساء أصلا، لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن أزواج، ولا الضعيف الذي قد يركن إلى مصافحة المرأة ويميل قلبه إليها بوضع يده في يدها، يعني لا عقلا تقبل ولا شرعا تقبل، وأنبكت خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيعني مسألة الخصوصيات لا تثبت إلا بدليل وعليه. فقوله من ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالنجاشي لا، ولكن نقول لما أسلم النجاشي في بلد وأسر إسلامه غلب على الظن بل أيقن أنه لم يصل عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم بالحبشة مات فقوموا فصلوا عليه. وده أصل مشروعية صلاة إيه؟ صلاة الغائب. لكن لو كانت عامة بإطلاق فما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على جملة من الصحابة ماتوا بعيدا عنه؟ ولماذا لم يتابع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر لو فهم منه الجواز بإطلاق وصلوا على كل من مات بعيدا عنهم؟ إذن هم لم يفهموا الإطلاق وإنما فهموا لخاصة بمن لم يصلى عليه، بل استدلوا بحديث المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وصلى عليها في قبره. والحقيقة ده دليل عليهم وليس لهم. ليه؟ لأن لو كانت الصلاة على الغائب جائزة في كل حال ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ولم يكلف نفسه الذهاب إلى الإيه؟ إلى القبر والصلاة عليه. ولكن لما ذهب إلى قبرها اعتبر القبر كالخشبة التي يحمل عليها الإيه؟ عليها الميت. والمرأة حديثة عهد به موت لأنها ماتت بالليل والنبي صلى الله عليه وسلم سأل عنها إيه؟ في الصباح. الظاهر الله تعالى أعلم أن صلاة الغائب تجوز بل تجب لمن غلب على ظننا أنه لم يصلى عليه، ده في غير الشهيد. أما شهيد المعركة الأصل أن الصلاة عليه مستحبة فقط وليست واجبة. مستحبة فقط وليست واجبة. هل تشمير البنطال في الصلاة حرام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الكف؟ هو فيه معنى الكف، لأن معنى الكف لغة جعل الشيء بعضه على بعض، جعل الشيء بعضه على بعض. أما كنا نقول حرام فجمهور العلماء على الكراهة وليس التحريم سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. ينتهي درس الفقه بعد العشاء متأخرا وصلاة الفجر بعد الرابعة بقليل ومنازلنا بعيدة جدا، فنرجو تقديم أحد الدرسين قبل المغرب حتى نستطيع أن نصل إلى منازلنا في وقت مناسب. رأيك؟ أنا ذكر لنا قبل ذلك أن لو خلينا الدرسين بعد العشاء لكان أنسب. لست أدري يعني، أنا أول ما قررت الدرسين قلت درسي قبل المغرب درسي بعد العشاء، درسي قبل المغرب درسي بعد المغرب، لكن يعني المسألة يا جماعة لابد فيها من تضحية، المسألة لابد فيها من تضحية، ومن يصدق الله يصدقه. حتى ان والله الذي لا إله إلا هو، لو انت نمت على نية او على عزيمة صادقة ونية صحيحة بانك هتصلي الفجر لو نايم الساعة 3 هتقوم الساعة 4 يعني، واسألوا مجربين يعني. وبعدين يعني اذا كان بيتك بعيد انا بسافر بروح بالضبط لا يقل عن ساعتين، والحمد لله بنصلي الفجر يعني. فحكم استعمال جلد التمساح والثعبان وفراء الدب ونحو ذلك، خلاص حكمها ما سمعتم في مسألة الايه، هل تطفر بالدباب او لا تطفر، برجاء ذكر الستة الاقوال التي وردت فيما يطعم من الاهاب بالدباب. الله المستعان عن المحصولة اللي احنا قلناها، او فيما يطفر من الاهاب بالدباب. اولا القول الاول ان لا تطفر اي جلود بالدباب. القول الثاني ان تطفر كل الجلود. القول الثالث التفريق بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم. القول الرابع التفريق بين الطاهر حال الحياة وغير الطاهر. القول الخامس تطهر كل شيء عدا الخنزير، لحم جلد الخنزير والكلب. والقول السادس تطهر كل شيء عدا الكلب والخنزير وسباع الطير والحيوان. للقول أو ست أفضل. ما حكم الحديث الذي يقول أنا إيه؟ مش عارف. إن أبو طالب تقريبا هو أخذت الناس عذابا. لا طبعا ليس كذلك. هو الحديث في الصحيح من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا أغنيت عن عمك وقد كان يحوطك ويغضب لك.
قال هو في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه ولولا أنا لكان في الطرف الأسفل منها. عياذ بالله. دأب أهل العلم في هذا العصر في بلادنا في شروحهم للفقه الإسلام على التطوير والإسهاب في المسائل حتى أن شرح بعض الكتب قد يستغرق 20 عاما أو يزيد، مع أن أهل العلم نفسه على أن الطلب يكون في المختصرات للدرجة إنه لا تجد نجد على سبيل الحصر قد انتهى فيه من كتاب كان الفقه أرض الإفادة. يعني المشكلة مش مشكلتنا، إلا فالحمد لله أنا عندي خلصت كتاب الروضة، خلصت كتاب فقه السنة، أو شكت على الانتهاء من كتاب زاد المعاد. فالقضية قضية نفس الناس في الطلب ونفس العلماء أيضا في الإيه؟ في الأداء. إنما المسائل الخلافية التي يذكر فيها الخلاف، فمسألة يعني الاختصار فيها غالبا ما بيكون اختصار مخل، اختصار مخل. وفارق بين درس فقه لتعليم الناس الفقه ودرس آخر لتعليمهم كيفية استنباط الأحكام الشرعية. ففارق بين درس طلبة علم ودرس الايه لعوام في مسجد عام. يعني في مسجد عام تقول المسألة بدليلها وتجيب القصة، لكن طلبة علم لا بد انك تبين سبب الخلاف وأدلة كل فريق وكيف ترجح بين هذه الأدلة أو تجمع بينها، وإلا فيبقاش لازم. أنا أعطيك الكتاب ولا خذ يا أخي هذا الكتاب يعتبر من أقرب الكتب إلى الصحة، اقرأه أو احفظه أنت في القصة. لكن فائدة الدرس هو الذي يفعله العالم أو الشيخ أو طالب العلم المتقدم أو نحو ذلك. ذكرت أن من لم يحج الفريضة ونوى نافلة فتحسن الفريضة، والحديث عام إنما الأعمال بالنيات، فما الدليل على ذلك؟ الحديث عام نعم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لكن هذا الحديث منه استثناءات، منه استثناءات، إما استثناء بدليل وإما استثناء بإجماع أو قاعدة. من ذلك مثلا الكافر إذا أسلم، يا رأيكم تكتب حسناته التي فعلها حال الكفر ولا لا؟ ليه؟ مع إنه لا نية للكافر. استثنية بدليل، استثنية بدليل حكيم بن حزام، حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أنه قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعمال البر التي كان يفعلها قبل إسلامه، قال أسلمت على ما أسلفت من خير. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد في السنن قال إذا أسلم المرء فحسن إسلامه كتبت له كل حسنة كان أسلفها ومحيت عنه كل سيئة كان أسلفها. فالحاصل إن فيه لكل قاعدة إيه استثناءات، ومن جملة الاستثناءات إن العلماء أجمعوا على تحويل الفريضة أو تحويل النافلة إلى فريضة أو فعل العبد عن الغير إلى فعله عن النفس بمجرد فعله، والنية لا دخل لها هنا، وهذا استثناء من جملة الأدلة المذكورة. وسمى أدلة أخرى مثل مسألة الطلاق، اللفظ الصريح في الطلاق وغيره، أعمل خيضراني ومطلوب بتحصيل أوراق فصل لخارج شهادة الخبرة عمل سنتين في صيدلية، فهل تصح هذه الشهادة من أي صيدلية حتى لو أعمل بها؟ علما بأنني كنت أعمل بصيدلية مدة سنتين ولكن تشق علي الذهاب إلى هذه الصيدلية. يجوز بالمعاريض، يعني نشهد بأن فلان عمل بالصيدلية أو عمل صيدلاني لمدة كذا. أما تحديد الصيدلية نفسها فالأولى ترك ذلك.